إذاعة الأمم المتحدة بنيويورك تقدم نظرة على عام 2012.
أهلا بكم مستمعين في كل مكان في أول لقاء معكم في عام جديد نتمنى لكم فيه كل خير وسلام. مع بداية العام نستعرض الماضي القريب وبعض أهم ما مر بنا في عام 2012. من أبرز أحداث العام الماضي تغيير وضع فلسطين في الأمم المتحدة.
The result of the voting is as follows. In favor 138.
بأغلبية 138 عضواً ومعارضة 9 وامتناع 41 دولة عن التصويت، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل التصويت:
إن كل صوت يؤيد مسعانا اليوم هو صوت نوعي وشجاع. وكل دولة تمنح التأييد اليوم لطلب فلسطين نيل مكانة عضو دولة غير عضو تثبت بذلك دعمها المبدئي والأخلاقي للحرية وحقوق الشعوب والقانون الدولي والسلام. إن تأييدكم اليوم لمسعانا سيبعث رسالة مبشرة لملايين الفلسطينيين على أرض فلسطين وفي مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات وللأسرى مناضلي الحرية في السجود الإسرائيلية بأن العدالة ممكنة وأن الأمل مبرر وأن شعوب العالم لا تقبل باستمرار الاحتلال، ولهذا نحن هنا اليوم.
نيابة عن إسرائيل تحدث ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة روم بروسور:
Let me tell you what this resolution does do.
اسمحوا لي أن أقول لكم ما يفعله هذا القرار. هذا القرار ينتهك التزاما أساسيا ملزما شهدت عليه العديد من الدول الموجودة هنا اليوم، وهو الالتزام بأن جميع القضايا العالقة في عملية السلام يجب أن تحل فقط من خلال المفاوضات المباشرة. هذا القرار يرسل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي مستعد لغض الطرف عن اتفاقات السلام. وبالنسبة لشعب إسرائيل يثير هذا الأمر سؤالا بسيطا: لماذا الاستمرار في تقديم تضحية مؤلمة من أجل السلام في مقابل قطعة من الورق لن يحترمها الطرف الآخر؟
بعد اعتماد القرار حث الأمين العام بان كي مون الطرفين على تجديد التزامهما تجاه السلام.
My position has been consistent all along.
إن موقفي كان دائما متسقا، وهو أنني أؤمن بأن للفلسطينيين حق إنشاء دولتهم المستقلة، وأؤمن بأن من حق إسرائيل العيش في سلام وأمن مع جيرانها. لا يوجد بديل عن المفاوضات لتحقيق ذلك. إن تصويت اليوم يؤكد الحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى. علينا أن نعطي دفعة جديدة لجهودنا المشتركة من أجل ضمان أن دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة وذات السيادة والقادرة على الاستمرار تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل الآمنة.
ما زالت الأزمة السورية تتصدر الاهتمام الدولي، وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين إلى أكثر من 500 ألف شخص، وزادت أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة داخل البلاد. وما زال الوضع معقدا، فلم تنجح الجهود المختلفة في حله. في منتصف العام أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة من المراقبين الدوليين العسكريين غير المسلحين. روبرت مود كان رئيس البعثة:
نحن ضيوف في بلدكم، ونتطلع إلى أن يتم استقبالنا والتعامل معنا باعتبارنا ضيوفا. سنفعل كل ما يمكننا لدعم الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل.
ولكن تلك الضيافة لم تطل. عملت البعثة في سوريا وعلقت أنشطتها واستأنفتها إلى أن انتهت مدة ولايتها دون أن يجددها مجلس الأمن الدولي في ظل خلافات بين أعضائه، بين راغب في التمديد ورافض إلا إذا تراجع مستوى العنف. لحل الوضع في سوريا عين أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان مبعوثا خاصا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية، وقبيل انتهاء ولايته أعلن أنه لن يستمر في منصبه لأن زيادة عسكرة الوضع في سوريا وعدم اتحاد أعضاء مجلس الأمن الدولي غير ظروف الملائمة للقيام بدوره بشكل فعال.
في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب السوري بشدة إلى العمل، يتواصل تبادل وإطلاق الاتهامات في مجلس الأمن الدولي. إن إعلان جنيف الذي أيدته مجموعة العمل المعنية بسوريا في 30 من يونيو حزيران قدم اتفاقا دوليا حول إطار عمل الانتقال السياسي، وكان يتعين تأييد ذلك بشكل آلي في مجلس الأمن وأن يبني عليه المجتمع الدولي عمله بدون ضغط دولي جاد وهادف بما في ذلك من قوى المنطقة. سيكون من المستحيل لي أو لأي شخص آخر أن يدفع الحكومة السورية أولاً وأيضاً المعارضة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لبدء العملية السياسية.
عينت بعدها الجامعة العربية والأمم المتحدة الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي ليكون ممثلاً خاصاً مشتركاً، وما زالت الرحلات المكوكية والجهود التي يبذلها للمساهمة في إنهاء الأزمة في سوريا مستمرة. في إفادة له أمام الجمعية العامة أكد الإبراهيمي عدم جدوى الحل العسكري.
في سوريا ذاتها لا توجد ثقة بين الطرفين، حتى أنهما لا يحددان المشكلة بنفس المصطلحات. بالطبع في نهاية المطاف سيكون عليهما المشاركة في أي عملية، وبدون ملكية وطنية حقيقية صادقة كما تعلمون، فإن أي فرص تمكن أي خطة من إنتاج سلام دائم قليلة جدا في الواقع.
في المداولات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في سبتمبر أيلول، تجلت التغيرات التي طرأت على بعض الدول العربية في من مثلها في المحفل الدولي. في قاعة الجمعية العامة وقف الرئيس المصري محمد مرسي.
وسوف نستمر في العمل لوضع حد لمعاناة شعب سوريا وإتاحة الفرصة لكي يختار بإرادته الحرة بعد أن ينتهي هذا النظام، يختار بإرادته الحرة بعد أن ينتهي هذا النظام الذي يقتل شعبه ليل نهار. سيختار الشعب السوري بإرادته الحرة نظاما للحكم يعبر عنه ويضع بلاده في مكانها بمصاف الدول الديمقراطية.
الرئيس التونسي منصف المرزوقي اقترح آلية جديدة لمحاربة الدكتاتورية.
أننا ندعو المنظمة الأمم المتحدة إلى إعلان الدكتاتورية آفة سياسية اجتماعية يتعين على كل شعوب الأرض السعي للقضاء عليها، كما ندعو المنظمة إلى تطوير مؤسساتها لتكون أكثر نجاعة في تحقيق برنامج طموح لكنه ليس أكثر طوبوية من برنامج القضاء على الجدري أو شلل الأطفال.
في عام 2012 أصبحت التلميذة الباكستانية مالالا يوسفزاي رمزاً عالمياً لحق كل فتاة في التعليم. تعرضت مالالا لمحاولة اغتيال بسبب مواقفها المدافعة عن حق الفتيات في التعليم والمنتقدة لحركة طالبان في هذا المجال. الأمين العام بان كي مون.
أظهر الإرهابيون أن أكثر ما يخيفهم هو فتاة تحمل كتابة.
عقدت الأمم المتحدة فعاليات خاصة لتأكيد الدعم لمالالا وحقوق الفتيات بأنحاء العالم، واستنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي استهداف من تطالب بالحق في التعليم في مجتمع بدأ دينه بكلمة اقرأ.
بنت لم تتجاوز 14 سنة تستهدف، يخطط لقتلها، يرسل لها من هو مختص كما قال الطالبان في استهداف الرأس للقضاء عليها. لماذا؟ لأنها طلبت بحقها في التعليم في مجتمع ينتمي إلى دين، بدأ بكلمة اقرأ، في مجتمع ينتمي إلى دين رسوله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، اطلبوا العلم ولو في الصين. كيف يعقل اليوم أن يحدث هذا في مجتمع ينتمي إلى هذا الدين وينتمي إلى هذه الثقافة؟ نشأنا وترعرعنا وأهلنا دفعونا إلى التعليم وحثونا على الدراسة باسم مبادئ وتعاليم ديننا وتقاليدنا، كيف يحدث؟
ساهمت الأمم المتحدة في إنهاء الأزمة في اليمن ودعم العملية الانتقالية هناك. وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي عن بناء السلام، تحدث الأمين العام بان كي مون عن العناصر المهمة لمنع الارتداد إلى الصراع وجعل الدول والمجتمعات أكثر صموداً، واستشهد بالوضع في اليمن.
إن دعمنا لعملية التحول في اليمن تظهر كيف تسعى الأمم المتحدة لتطبيق النهج الجامع. إن مستشاري الخاص أشرك طائفة من جماعات المعارضة والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني، مما مهد الطريق لمشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني ووضع أسس المراحل اللاحقة لعملية التحول.
شهدت ليبيا أول انتخابات حرة وشفافة منذ 50 عاما. ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إقامة أماكن التصويت وصناديق الاقتراع، فيما أزال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام 180,000 عبوة متفجرة بأنحاء البلاد للمساعدة في إحلال الاستقرار ومنع تهريب الأسلحة في المنطقة. مالي المجاورة عانت من عدم الاستقرار والاضطرابات، وبعد انقلاب عسكري أطاح بالحكومة استغلت جماعات إسلامية متطرفة الفراغ في السلطة للسيطرة على شمال البلاد. تدفق اللاجئون بمنطقة الساحل التي تعاني من الجفاف وتفشي الفقر. حث الاتحاد الأفريقي مجلس الأمن الدولي على تأييد التدخل العسكري لتحرير شمال مالي من المتطرفين. أنطونيو تاتي المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة:
مالي is at crossroads.
تقف مالي عند مفترق الطريق. إن عامل الوقت مهم، نحتاج إلى العمل بسرعة وتوجيه رسالة واضحة وقوية حول عزم المجتمع الدولي ودعمه للجهود المبذولة بقيادة أفريقية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2085 الذي يأذن بنشر بعثة دعم دولية في مالي بقيادة أفريقية لمدة عام. ووفقاً للقرار تقوم البعثة بمساعدة السلطات المالية في استعادة مناطق الشمال من إقليمها الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة. منطقة الساحل الأفريقية ككل تعاني من عدة تحديات. في جلسة وزارية عقدها مجلس الأمن الدولي حول السلم والأمن في المنطقة، تحدث الأمين العام بان كي مون عن الوضع الإنساني الصعب في منطقة الساحل. إن أضواء الإنذار بمنطقة الساحل ما زالت تومض. إن الاضطراب السياسي والأنشطة الإرهابية والإتجار بالمخدرات وتهريب السلاح ينتشر عبر الحدود ويهدد الأمن والسلم، وتزيد ظروف الطقس القاسية والاقتصاديات الضعيفة هذا المزيج السام من الهشاشة والضعف. لقد تأثر في هذا العام وحده نحو 18,700,000 شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويتعرض أكثر من 1,000,000 طفل تحت سن 5 لخطر سوء التغذية المزمن. إن حكومات وشعوب منطقة الساحل بحاجة إلى دعمنا الكامل. في أواخر العام وبالعاصمة القطرية الدوحة، اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ على فترة التزام جديدة ببروتوكول كيوتو وجدول زمني صارم لاعتماد اتفاق دولي شامل بحلول عام 2015. قالت كريستيانا فيجارس الأمينة التنفيذية للاتفاقية إن مؤتمر الأطراف في الدوحة كان تاريخياً، وإن على الحكومات إظهار إرادة سياسية أكبر لإحداث التغيير. وقالت الأمينة التنفيذية إن جميع الدول اتفقت على تقديم وثيقة تفصل فيها خفضها لانبعاثات الكربون قبل 6 أشهر من مؤتمر التغير المناخي المقبل المقرر في عام 2015. قبيل انعقاد مؤتمر الدوحة ضربت العاصفة القوية ساندي منطقة الكاريبي وشرق الولايات المتحدة الأمريكية وتسببت في خسائر بشرية ومادية. بالنسبة لمقر الأمم المتحدة بنيويورك المطل على نهر الشرق أو إيست ريفر، فتم إغلاق المقر لثلاثة أيام بعد تضرر طابقه السفلي نتيجة العاصفة. أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوكي ريميتش إلى الأضرار الهائلة التي سببتها العاصفة ساندي، وقال إنه يتعين بناء أحياء كاملة وقطاعات كبيرة من البنى التحتية الخاصة بالزراعة والطاقة والنقل في المناطق المتضررة، وأشار إلى صلة العاصفة بالتغير المناخي قائلاً:
إن الأحداث الجوية المتطرفة والتي يسببها الاحتباس الحراري ليست سوى مظهر واحد لحقيقة واقع التغير المناخي. إنها قضية هامة جدا تتطلب منا العمل معا بشكل وثيق بالدرجة أكبر حتى يتم التصدي لها على نحو ملائم. سأحضر أنا والأمين العام المؤتمر المقبل لتغير المناخ في الدوحة، وأحث الدول الأعضاء بكل احترام على المشاركة فيه بأعلى المستويات الممكنة.
بنهاية عام 2012 انتهت بعض الأزمات وتستمر أخرى. تغلب العالم على تحديات لتظهر غيرها لا محالة، وتبقى الأمم المتحدة المنتدى الدولي الرئيسي لمناقشة التحديات ومحاولة حلها. في نهاية اللقاء لكم منا أخلص الأمنيات بعام أفضل وعالم أكثر أمنا وسلامة. شكرا لكم ولمساعد الإنتاج نبيل ميداني. كنت معكم ريم أباظة.